ما عندك مذكرة؟ ما عندك؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من نعم الكثيرة الظاهرة والباطنة، وتوفيق الله عز وجل يتجدد لقاءنا في بيت من بيوت الله. نقرأ رسالة بعنوان مسألة الخضر وأثره الموجود في جزيرة فيلكة. جزيرة فيلكة هذه في الكويت، ونحن في ليلة 6 من شعبان لعام 38 و400 ألف، الموافق ليلة 3 من الشهر الخامس لعام 17 ألفين. وقد وقفنا في الصفحة الرابعة الفقرة الثانية، وبذلك اتضح. نعم، طبعا الرسالة للشيخ محمد بن سليمان الجراح رحمه الله تعالى وجزا الله عنا خيرا، يتكلم عن موضوع الخضر، المزار اللي كان فيه جزيرة فيلكة، وحكم زيارته والتعلق به والتمسح به واتباع آثار الصالحين ونحو ذلك. طبعا للعلم قد أزيل بحمد الله عز وجل هذا، ولكن للفائدة. نعم، يقول بذلك. تفضل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولمشايخنا وللحاضرين والمسلمين.
اللهم.
قال الشيخ محمد بن سليمان الجراح رحمه الله تعالى: وبذلك يتضح أن من قصد بقعة منسوبة لمخلوق لأجل الطلب منه كالأثر المنسوب للخضر وكالقبر والمقام، أو لأجل الاستغاثة به أو الذبح أو النذر له لجلب نفع أو دفع ضر ونحو ذلك من العبادات التي لا يجوز صرفها لغير الله تعالى، فهو من الحمقى الذين لا يعقلون، وفعله محرم وشرك إثمه كبير، مناف لما صدع به الإسلام من تحرير الأنفس لله تعالى وتخلصها لعبادته وحده وإفراده بالتوحيد الذي من أجله أرسلت الرسل وأنزلت الكتب من عند الله تعالى.
هذا الكلام دقيق جدا، وبذلك يتضح أن من قصد بقعة منسوبة لمخلوق لأجل الطلب منها، يعني هذا يدلك لو أنه قصد بقعة لا لأجل الطلب منها، لو فرضنا في مثلا عين ماء ذكرت في البلد الفلانية فيها ماء كبريتي ينفع للروماتيزم، ينفع لعلاج الجلد، فذهب هناك لهذا العين، تقصدها، سافر إليها ليعالج بها، هذا ليس بشرك ولا محرم، إنما يذهب إلى بقعة منسوبة لمخلوق لأجل يطلب منه، هذا هو الشرك. هل قال أنه من الحمقى وأنه فعل محرم وأنه شرك وإثمه كبير؟ لأنه يذهب إلى هذه البقعة أو هذا الأثر ليطلب من صاحبه أن يرفع عنه ضرا أو أن يجلب له خيرا أو أن يأتي له بغائب أو أن يشفيه من مرض، يعني لجلب نفع أو دفع ضر بهذا القصد، فيكون مشركا، يكون قد عبد غير الله عز وجل. وإنما نبه على هذا لأن بعض الناس يلبس على العامة فيقول يعني كل ما ذهب واحد إلى بقعة جعلته مشركا، حتى قال أحدهم وهو يعقب على العلماء الذين ينتقدون بشدة أولئك الذين يشدون الرحال إلى القبور ويطوفون به ويتمسعون به ويرجون بركته، قال يعني أي واحد يذهب ويطوف بالشيء يكون مشركا؟ إذن الذي يطوف بالملعب 7 أشواط مشرك، الذي يطوف بالكعبة يكون عبد الكعبة، هل هذا هو المراد أصلا من سفر أولئك إلى تلك البقع ليطوفوا بها؟ هل هم يطوفون بها كما يطوف الذي في الملعب 7 أشواط؟ واحد يريد أن يتدرب رياضة يطوف معه 7 أشواط، هذا مثل الذي يسافر إلى المزارات ويطوف بالقبور؟ هذا مثل هذا؟ ما ضربوه إلا جدله، حتى يصرف الناس ويشوه على الناس أنها ليس بالشرك. ثم قال الذي يذهب ويطوف الكعبة عبد الكعبة؟ لا، ما عبد الكعبة، لكن هذا مشروع التعبد لله بالطواف بالكعبة، لكن هذا ليس بمشروع أن تذهب إلى قبر من قبور أحد الأموات أو أثر من أثار وترجو البركة وترجو الشفاء وترجو الولد وترجو مثلا رجوع الغائب ودخول هذا كالطواف بالكعبة أو كالطواف سبع أشواط بالملعب، هذا كله تلبيس. فالشيخ هنا دقيق جدا وقال يتضح، وبذاك يتضح أن من قصد بقعة منسوبة لمخلوق لأجل الطلب منه، ثم قال إيش؟ كالأثر المنسوب للخضر وكالقبر والمقام، أو لأجل الاستغاثة به أو الذبح له أو النذر له لجلب نفع أو دفع ضر ونحو ذلك العبادات. شوف عبادات التي لا يجوز صرفها لغير الله تعالى، فهو من الحمقى الذين لا يعقلون، وفعل محرم الشرك إثم كبير مناف لما صدع به الإسلام من تحرير الأنفس من الله تعالى تخلص لعبادته وحده وإفراده بالتوحيد الذي من أجله أرسلت الرسل وأنزلت الكتب من عند الله تعالى. تقرير واضح جدا، يعني يبين معنى التوحيد ومعنى فعل أولئك. فعلهم أولئك مناف للتوحيد، يذهبون للتبرك لجلب نفع لدفع ضر، ويقربون ألوانا من القرابين، إما نذور وإما ذبائح وإما تمسح ورجاء البركة، بل ويدعون ذاك المخلوق من دون الله فيسألون صراحة يا فلان يا فلان يا فلان. هذا هو الشرك، شرك المشركين. نعم استمع.
قال: وكذا من اعتقد بزيارته للقبور أن الدعاء عند قبر أحدهم أفضل من الدعاء في المساجد أو البيوت، أو أن الإقسام بهم على الله وسؤاله بهم أمر مشروع يقتضي إجابة الدعاء، فزيارته بدعة وشرك منهي عنها، ليست من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أجازها أحد من سلف الأمة وأئمتها، وإنما هي من أعمال المشركين.
هذه العبارة تحتاج إلى توضيح. وكذا من اعتقد بزيارة القبور أن الدعاء عند قبر أحدهم، دعاء من؟ دعاء الله، يدعو الله عند القبر، يذهب إلى القبر الفلاني حتى يدعو الله. إذا ذهب القبر الفلاني ودعاه من دون الله هذا شرك أكبر ما في شك، حتى لو لم يذهب له، لو هو في بلده وقد يدعو فلان من دون الله، هذا واضح عبد غير الله، صح؟ لكن ما حكم من يسافر القبر الفلاني أو يشد الرحال أو حتى لو كان من أهل البلد يذهب القبر الفلاني ويدعو من؟ يدعو الله عند القبر، ما حكم هذا؟ قال: وكذا من اعتقد بزيارته، اعتقد، شوف، اعتقد بزيارة القبور أن الدعاء عند قبر أحد أفضل من الدعاء في المساجد أو في أو البيوت. من قال لك أنه أفضل؟ أقرب ما يكون عبد من ربي وهو ساجد، ادعو الله في أي مكان، ما أن تذهب إلى القبر لتدعو الله عند القبر. فأنا أعتقد أن هذا أفضل. إيش يقول الشيخ؟ أو أن الإقسام بهم على الله، يقسم على الله بهذا المخلوق ألا يفعلنه، لا يفعلن له كذا وكذا، وسؤالهم به، وسؤاله بهم أمر مشروع يقتضي إجابة الدعاء. من اعتقد أن هذا أمر مشروع فالزيارة بدعة. لماذا بدعة؟ لأن أمر غير مشروع، لم يأتي به الشرع أبدا، ليس له وجه من الوجوه يتقصد تلك البقعة وذاك القبر الذي أصلا ما أحدث إلا بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. قبور الصالحين والأولياء جلها بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. قد يأتون إلى بعض الآثار يزعمون أنهم نبي الله يحيى أو نبي الله يونس أو كذا، وكلها كذب، لأن ما في قبر معروف مكانه من قبر الأنبياء أبدا إلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ما في قبر معروف. لكن أكثر أو جل المزارات التي تزار لأناس بعد النبي عليه الصلاة والسلام. هل يعقل أن شيء بعد النبي عليه الصلاة والسلام يكون من الدين؟ ليش الرسول صلى الله عليه وسلم لو أخبر في المستقبل أن سيدفن الولي الفلاني فاذهبوا له؟ نعم، لكن ما قال هذا عليه الصلاة والسلام، انتبهتم؟ فيكون بدعة. يقول: والشرك منهي عنه. طيب ما وجه الشرك؟ بدعة عرفنا، لكن ما وجه الشرك؟ وجه الشرك أن هذا يفضي إلى الشرك، كون يذهب إلى القبور ويشد لها الرحال ويدعو الله عندها. غالبا لا تجد شخصا هكذا، لا تجد إنسان هكذا يقتصر على ماذا؟ على أنه يذهب ويزور ويقتصر على ماذا؟ على أن يدعو الله. هذا لا، يمكن لا يوجد، غالبا لا يوجد، كان نجزم أنه لا يوجد، بل هو ماذا هو هناك إلا لاعتقاد بأن هذا الولي له ميزة، حتى لو يقول أنه يدعو الله هم أكثرهم يدعون غير الله. فالشرك لأن هذا عموم يذهب ويدعو المقبور من دون الله، ما يدعو الله عز وجل، أو يدعو الله ويدعو المقبور، أو يقسم على الله بهذا المخلوق. وأيضا شرك من أي ناحية؟ لأنه اتخذ سببا لم يجعله الشرع سببا، وهذا أيضا من الشرك، أن يجعل شيئا سببا لم يجعله الله عز وجل سببا، لا قدرا ولا شرعا. ما معنى قدرا؟ يعني ما قدر الله عز وجل أن الدواء الفلاني يعالج المرض الفلاني، العقاقير الفلانية للمرض الفلاني، الشراب الفلاني أو الحبوب الفلاني للفيروس الفلاني، هذا اسمه قدرا. قدر الله أن يجعل هذا مضاد لهذا، أو شرعا أن يأتي بالشرع دليل أن هذا شفاء للشيء الفلاني كالرقية الشرعية. لكن يتخذ الإنسان، أن يتخذ الإنسان سببا لم يجعله الشرع، لم يجعله الله سببا، لا قولوا معي، لا قدرا ولا شرعا، فهذا من الشرك الأصغر. واضح؟ يقول: والشرك من عم ليست من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أجاز أحد من سلف الأمة ومن سلف الأمة وأئمتها، وإنما هي من أعمال المشركين. نعم، فيجب.
قال: فيجب منع السفهاء من هذه الزيارة الشركية، وإرشادهم إلى أن الزيارة الشرعية المأمور بها لقبور الأنبياء وسائر المؤمنين التي يقصد بها الزائر من غير شد الرحال الإحسان إلى من يزورهم بالسلام عليهم والدعاء لهم، كما يقصد الصلاة على أحدهم إذا مات، وكذلك يقصد بها الاعتبار وتذكر الآخرة بمن مات من أهله وجيرانه وخلانه.
هذه الزيارة المشروعة تشرع الزيارة للقبور من أجل أمرين اثنين: الأمر الأول الدعاء للميت، وكما هو معلوم أي الاثنين أو أي الحالين أحوج إلى، أو أي الاثنين أحوج للآخر، الميت للحي والحي للميت، من يحتاج الثاني أكثر؟ ها، الميت هو المحتاج، الميت هو المحتاج، يحتاج ماذا؟ يحتاج دعاء الحي، وحتى قبل أن يقبر محتاج إلى الحي أن يقوم يغسله ويكفنه ويستره ويصلي عليه ويدفنه يواريه، صح؟ الحي ليس بحاجة للميت، ربما يحتاج إلى آثاره من كتب، من نصائح، من مؤلفات، من روايات، بس ما يحتاج إلى شخص الميت. الميت مات، هو نفسه لما مات قطع عمله، فكيف ينفع غيره؟ فالميت بحاجة للحي، فالذهاب إلى المقابر من أجل أن ينتفع الميت بالسلام عليه، والسلام دعاء تدعو له بالسلامة والدعاء له. المشروع الثاني، الفائدة، الحكمة الثانية من مشروعية زيارة القبور للاتعاظ. فالآن الناس أموات أمامك قد دفنوا، أنت مصيرك أن تدفن، المصير واحد، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تعالى. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: زوروا المقابر فإنها تذكركم الموت، وفي حديث: زوروا المقابر فإنها تذكركم الآخرة. هذا المقصود بزيارة المقابر. نعم.
قال: فزيارته بعد موته من جنس الصلاة عليه، فالسنة أن يسلم على الميت ويدعو له سواء كان نبيا أو غير نبي، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه إذا زاروا القبور أن يقول أحدهم: السلام عليكم دار قوم المؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، ويرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم. وأما هذه الخباب التي أسست على معصية الرسول صلى الله عليه وسلم، والمزارات والأضرحة التي افتتن بها السفهاء، فيجب هدمها وإزالة أثرها طاعة لله ورسوله وإرغاما للشيطان.
نعم.
فإن أول ما كاد به الشيطان عباد الأصنام أنه أتاه
عبادة،
أحسن الله، فإن أول ما كاد به الشيطان عباد الأصنام أنه أتاهم من وجهة تعظيم القبور والوقوف عليها وتصاوير أهلها ليتذكروهم بها، كما قص الله سبحانه وتعالى قصصهم في سورة نوح. فإن الأصنام التي كانت تعبدها العرب من بعد قوم نوح ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا، هم أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن يصوروا تلك الأصنام على صورهم ويسمونها بأسمائهم وينصبونها إلى مجالسهم ومعابدهم، ففعلوا فلم تعبد حتى تطاول الزمن عليهم وهلك أولئك ونصف العلم واندرس فعبدت.
يعني أول ما أتى الشيطان إلى أولاد أولئك الرجال الصالحين ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسر، فأوحى لهم أن صوروا هذه التصاوير، ضعوا هذه التماثيل في أماكنهم في مجالسهم، حتى إذا رأيتهم تشجعتم على الطاعة ودعوت لهم واقتديتم بهم، فأطاعوا الشيطان وفعلوا ذلك وما عبدوهم. حتى إذا هلك هذا الجيل، أي جيل اللي صوروا التصاوير، وجاء جيل بعدهم، فجاء الشيطان إلى الجيل شوف الثاني فقال إن آباءكم ما صوروا هذه التصاوير إلا لأن لها عند الله قربة وشفاعة، فما زال بهم الشيطان عكفوا عندها حتى عبدوها من دون الله. والله يقول جل وعلا وزين الشيطان لهم أعمالهم، يقول جل وعلا ولا تتبع خطوات الشيطان، فالأمر خطير جدا. نعم. ولهذا
لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخذين على القبور المساجد والسرج، ونهى عن الصلاة إلى القبور وعندها، وسأل ربه أن لا يجعل قبره وثنا يعبد، ونهى أمته أن يتخذوا قبره عيدا، وقال اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ونهى عن تعلية القبور وعن البناء عليها وتجصيصها والكتابة عليها، وأمر بتسويتها وطمس التماثيل.
نعم. وهذا اليوم يا أخوان في بلدنا هذه للأسف يعني خالفوا الأمر الصريح أو وقعوا في النهي الصريح، تجصيص القبور والكتابة عليها. تدخل مقابر المسلمين اليوم في بلدنا هنا في الكويت تجد يمكن أعظم معظم القبور عليها لوحات رخام وعليها أسماء الموتى وتاريخ وفاتهم، وبعض كتب سورة الفاتحة وبعض كتب يا أيها الناس ما إن نرجع إلى ربك راضي مرضية، هذا كله من البدع من المحدثات لا يجوز. والواجب على طلبة العلم أن ينبه هذا، أن ينبه على هذا، الفتاوى موجودة، كلام العلماء موجود، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تجصيص القبر والكتابة عليه. كيف مع هذا النهي الصريح تجد الناس هكذا يتراكضون إلى وضع الرخام وتجصيص على القبور والكتابة عليه؟ يعني محادة صريحة لكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. تجد القبور في المملكة السعودية ما شاء الله كلها شكلها واحد، مد البصر مقبرة كبيرة حتى القديمة والجديدة ما في ولا لوحة، تجد عندنا هنا ألواح آلاف مؤلفة، الناس ما يتكلمون، طلبة العلم هذا لا يجوز، السكوت ينبغي أن نتكلم. بعضهم يقول أريد أن أعرف قبر والدي، يعني ضع له أي علامة. الآن هذه القبور نفسها كلها مؤرخة، يعني السطر الفلاني مكتوب فيه لوحة حاطين هذا وفاة كذا، احسب رقمه كم اعرف هذا قبر. هذا أردت أن تعرف قبر، وإذا لم تعرف لا يضرك شيء ولا يضره شيء. أنا واحد من الناس لا أعرف قبر أبي ولا قبر أمي، أعرف رحمة الله عليهما أنهم في مقرص لبخات، لكن والله ما أدع يوما واحدا ما أدعو لهم، أدعو لهم هذا المهم، أولا صالحا يدعو له، ما قال يضع اسمه على قبره. إذا جاء العيد ذهب الناس وين؟ قال رحنا عايدنا على الوالد. أي والد توفي من كم سنة؟ قال عايد عليه أبدا، من صلى العيد إلى المقبرة نعايد على الأموات، هذا ليس بمشروع، ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أرشد إليه. صحيح أن حالنا أخف من غيرنا، لأن بعض الناس عاد في بعض البلاد لا عندهم هذه قصة كبيرة، القبور البناء عليها وتشييدها وإلى آخره، نحن أقل لكن أيضا في شر كبير. كذلك كثرة النساء وزيارة المقابر، نساء متبرجات يزرن المقابر تجد زحمة، وفي العيد في كامل زينتهن، هذه منكرات لا يجوز، بل ولا يجوز السكوت عليها، يجب أن ننبه المسلمين عليها. كذلك كثير من الناس في المقبرة ما يحترم حتى المقام الذي هم فيه، يعني مقام اتعاظ تعظ الإنسان غدا ستموت، سيكون هذا مصيرك. تجد ضحك وتدخين وأحيانا يتضاربون في المقبرة، هذا ما يجوز. هذه منكرات يجب على المسلم أن ينكرها وأن نتعاون على إنكارها. البناء على القبور كتاب عليها، زيارة النساء، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله زوارات القبور، التبرج في المقابر، التدخين، الضحك، المضاربات، هذه كلها منكرات لا يجوز. كذلك رفع القبور الواجب تسويته، يعني إيضاح أنها قبر حتى لا يجلس عليه أحد أو يطأه بقدمه، خلاص يكفي. هذه منكرات يجب علينا أن ننكرها وأن يوصي بعضنا بعضا في إنكارها. حتى لا تقول يعني لا فائدة، الناس خلاص فعلت ذلك، أنت أنكر وانصح وأدل عليه. لو استجاب لك واحد فالحمد لله، لم يستجب لك ولا واحد الحمد لله، اسمك أنك نصحت ودعوت وأنكرت. السكوت التام، الكل يسكت، هذا لا يجوز. بس سنأثم جميعا، لابد من التنبيه على هذه المنكرات التي تقع في مقابرنا في الكويت. طيب تفضل.
وقال لما ذكر له بعض أزواجه كنيسة في أرض الحبشة وذكر له من حسنها وما فيها من التصاوير، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة.
قال عليه الصلاة والسلام، نعم. وقال لما طال الكلام قل قال أولئك، نعم. أعد العبارة الأولى.
وقال لما ذكر له بعض أزواجه،
يعني وقال أي النبي عليه الصلاة والسلام، وقال صلى الله عليه وسلم لما، نعم.
لما ذكر له بعض أزواجه كنيسة في أرض الحبشة وذكر له من حسنها وما فيها من التصاوير، قال صلى الله عليه وسلم أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة، كل ذلك سدا لذريعة اتخاذها أوثانا.
نعم.
ولهذا لم يكن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعظم بالذبح والنذر أو بالعبادة شيئا من آثار النبي صلى الله عليه وسلم المعروفة كغار حراء الذي كان يتعبد فيه، وغار ثور الذي اختفى فيه هو وصاحبه أبو بكر عن المشركين، مع علمهم أنه عليهم الصلاة والسلام أفضل من الصدر ومن جميع الرسل. ولا كانوا عند الحاجة يقصدون القبور يدعون عندها ويتمسحون بها، فضلاً أن يسألوا أصحابها قضاء الحاجات وإبراء العاهات.
نعم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحنث الليالي الطوال، الليالي ذوات العدد، يعني يتعبد بالتفكر في خلق السماء والأرض في غار حراء، جبل يسمى جبل النور اليوم في مكة، ونزع عليه جبريل في القصة المشهورة. لكن حتى الرسول صلى الله عليه وسلم ما عاد إلى ذاك القبر بعد أن أوحى الله إليه، والصحابة ما رجعوا إلى هذا القبر، وهو في أعلى الجبل. يعني الآن طاقة الناس وأجسامهم، من الصعب جدا أن الإنسان يتسلق هذا الجبل، ومع ذلك يأتي زوار من كل مكان يتسلقون ويضيعون. يعني شوف كيف لبس عليهم الشيطان، يدعون الصلاة في الحرم، الصلاة بكم؟ ها، أفضل من كم؟ من 100,000 صلاة، ويقضون أوقاتهم أين؟ عند غار حراء. هذا ما أنزل. بل سمعنا لبعضهم فاته الحج، الناس ذهبوا عرفة وهو ذهب إلى عيش غار حراء، وتأخر وفاته عرفة. جئت من بلدك حتى تذهب إلى غار حراء وتدع الوقوف بعرفة، والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ الحج عرفة. هذه كلها ما أنزل الله من سلطان. الرسول صلى الله عليه وسلم ما فعلها بعد أن وحيده، ولا ذهب إلى هذا الغار ولا حرص عليه، والصحابة كذلك، ولا أرشد الرسول عليه الصلاة والسلام إلى التسلق لهذا الغار، تسلق هذا الجبل للوصول في ذاك المكان. هذه كلها من البدع، مع أن الغار معروف، ومع ذلك لم يرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام. والرسول عليه الصلاة والسلام أفضل من الخضر، لو كان كل مكان جلس فيه فلان من الناس صار مقدسا لكان أماكن الذي جلس فيه الرسول صلى الله عليه وسلم باب أولى. نعم.
فما منهم من استغاث عند قبره أو دعاه أو استشفى به أو استنصر به، ولا أحد من الصحابة استغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته ولا بغيره من الأنبياء، ولا كانوا يقصدون الدعاء عند قبور الأنبياء ولا الصلاة عليها. وكذلك لم يفعل ذلك أحد من سلف هذه الأمة وأئمتها الذين هم خير القرون التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: خيركم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. بل كانوا ينهون حتى عن الوقوف عند القبر للدعاء، لأنهم رضي الله عنهم كانوا أعلم وأجل قدرا من أن يكيدهم الشيطان. ولكن الشيطان كاد خلوفا كثيرا من بعدهم، فأوقعهم في أنواع من الشرك لسكوت كثير من العلماء عن كلمة الحق وتوانيهم عن واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد تم الله من كانوا كذلك ووبخهم أشد توبيخ ونعى عليهم توانيهم، فقال تعالى: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. فوبخ تعالى في هذه الآية علماء النصارى واليهود في تلقيهم نهيهم فقال: لبئس ما كانوا يصنعون، كما وبخ في الآية التي قبلها من يسارع في الإثم بقوله تعالى: لبئس ما كانوا يعملون. ودلت الآية على أن تارك النهي عن المنكر كمرتكب المنكر بل أشد، كما يشير إليه سر الفرق بين يعلمون ويصنعون في ختام الآيتين. قال القاسمي في محاسن التأويل: وهذا الذم المقول فيهم أبلغ مما قيل في حق عامتهم أولا، لأنه لما عبر عن المواقع المذموم من مرتكب المناكير بالعمل في قوله لبئس ما كانوا يعملون، وعبر عن ترك الإنكار عليهم حيث ذمه بالصناعة في قوله لبئس ما كانوا يصنعون، كان الذم أشد، لأنه جعل المذموم عليه صناعة لهم وللرؤساء وحرفة لازمة هم فيها أمكن من أصحاب المناكير في أعمالهم. وقال رحمه الله: فهذه الآية أشد توبيخا للعلماء في ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولعمري أن هذه الآية مما يقض السامع وينعي على العلماء توانيهم. وقال ابن عباس: ما في القرآن أشد توبيخا من هذه الآية. وقال الضحاك: ما في القرآن آية أخوف عندي منها. وقال علي بن أبي طالب: أيها الناس، إنما هلك من كان قبلكم بركوبهم المعاصي ولم ينههم الربانيون والأحبار، فلما تمادوا أخذتهم العقوبات، فمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن ينزل بكم مثل الذي نزل بهم. وروى الإمام أحمد عن جرير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من قوم يكون بين أظهرهم من يعمل بالمعاصي هم أعز منه وأمنع ولم يغيروا إلا أصابهم الله بعذاب. وفي لفظ رواه أبو داود مرفوعا: ما من رجل يكون في قوم يعمل فيهم للمعاصي يقدرون أن يغيروا عليه فلا يغيروا إلا أصابهم الله بعذاب قبل أن يموتوا. انتهى كلامه رحمه الله. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو فائدة الرسالة وخلافة النبوة. قال الحسن: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر فهو خليفة الله في أرضه وخليفة رسوله وخليفة كتابه. وقد جعل الله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرقا بين المؤمنين والمنافقين. قال تعالى: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. ثم قال: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فدل على أن أخص أوصاف المؤمنين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثم إنه لا تتم فائدة الأمر بالمعروف وتجتنى ثمراتها الطيبة الحميدة إلا بمؤازرة من السلطان يتولى حماية الدعوة وتنفيذ الحق. فإقامة الحدود إليه والتعزير لرأيه والحبس والإطلاق له والنفي والتغريب، فينصب في كل بلد تحت ولايته رجلا
فينصب
أحسن الله عليه فينصب في كل بلد تحت ولايته رجلا صالحا قويا أمينا ويأمره بذلك، فيمضي الحدود على وجهها من غير زيادة. قال تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. يشهد لذلك ما مضى في زمن العدل ما نشاهده ونراه وتسامع الناس به في المملكة العربية السعودية من الطمأنينة والاستقرار والأمن والأمان على الدين والأنفس والأعراض والأموال، لقيام علمائها الأفاضل بواجبهم المقدس، يردون كيد الملحدين ويكشفون شبهات المضلين أحسن الله إليك ويكشفون شبهات المضلين ويرشدون الضالين وينفون عن الدين تحريف الغالين وتأويل الجاهلين. تساندهم أمراؤهم البواسل على تنفيذ حدود الله والحكم بشرع الله. وما ذاك إلا من ثمرات الدعوة المباركة التي قام بها الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب
رحمه الله
والعاهل السعودي الإمام محمد بن سعود حينما تآزرا وتناصرا سنة 58,100,000 على دفع الباطل وإزهاقه
رحمه الله جزاهم الله خير عن المسلمين. نعم.
فحطموا القباب والأضرحة والأشجار والأحجار التي كانت تعبد، وأزالوا جميع البدع والمنكرات أسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم وعملا بكتاب الله تعالى. فأبدلهم الله بعد الذل عزا، وبعد الخوف أمنا، وبعد الفقر غنى، وبعد التقاطع والتدابر ألفة ومحبة، وظهر دين الله وانتشر، وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وهكذا ينجز الله وعده لعباده المؤمنين كما وعدهم بقوله جل وعلا: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. كتب محمد بن سليمان الجراح الكويت 94 رمضان المعظم 93,300,000.
كم الأقرأ الفتوى؟
الفتوى مستفادة من كتاب عالم الكويت وفقيهها
وفرضيها
أحسن الله عليك وفرضيها الشيخ محمد بن سليمان الجراح، سيرته ومراسلاته وآثاره العلمية للشيخ الدكتور وليد بن عبد الله المنيس أحسن الله عليك المنيس، صفحة 260 و270، وقام بنشر الفتوى مفردة وطبعها والتعليق عليها بتعليقات علمية مفيدة الشيخ فيصل الجاسم.
يعني آخر ما لك الصفحة الأخيرة من كلام الفتوى هذه بيّن الشيخ وجوب الأمر بالمعروف عن المنكر وتحريم السكوت عن المنكر، وأن بني إسرائيل لعنوا بسبب أنهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، وأن المنكرات تحتاج إلى سلطان يعني يعين على إزالتها. هذا ما ذكره، ثم عرج على فضل الله عز وجل الذي تفضل به على المملكة العربية السعودية بقيام دعوة التوحيد بقيادة الشيخ محمد بن عبد الوهاب المجدد رحمه الله تعالى، ومؤازرة محمد بن سعود رحمة الله على الجميع، وقد نفع الله بهم العباد والبلاد، ونحن بحمد الله عز من آثار دعوتهم استفدنا، عرفنا التوحيد وعرفنا السنة، فجزاهم الله عنا خير الجزاء. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يلا أستاذ سؤال راح نسجح مع حمد. يلا تفضل.